بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الصلح وأحكام الجوار. قال: باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما. قال: عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. قال: فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية لأبي داود: إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه، فيما لم ينزل علي فيه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مسألة الحجر ومعاملة الأطفال الأيتام الذين لهم بعض المال ورثوه من أهليهم، كيف يتعامل معه هذا الكافل، كافل اليتيم، وماذا يجوز له في مال اليتيم وماذا يحرم عليه. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام على كتاب الصلح وأحكام الجوار، ماذا ينبغي أن يكون بين الجيران، وما هي المعاملات التي ينبغي أن يتعامل عليها الجيران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجوار حقا، بل إن القرآن جعل للجوار حقا، فقال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، إلى غير ذلك. ويقول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم بدأ الكلام بمسألة الصلح، فقال محقق الكتاب معلقا مبينا ما معنى الصلح عند الفقهاء، قال الحافظ في الفتح: الصلح أقسام، صلح المسلم مع الكافر، والعكس، وكان الأولى أن يبدأ بالصلح بين المسلمين، الصلح بين المسلم والمسلم وبين المسلم والكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئتين الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاضبين كالزوجين، والصلح في الجراح كالعفو على مال، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات كالشوارع. هذه مجالات الصلح، المجالات التي يقع فيها النزاع بين الناس فينتهي الأمر إلى الصلح. ثم قال عن أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين هند بنت أبي عتبة رضي الله تعالى عنها، قالت: جاء رجلان، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما خصمان يختصمان، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما، يعني في أشياء انتقلت إليهم بالإرث، وحيث إنها لم تقسم في وقتها عندما آلت إليهما اختلطت عليهما وزاد التنازع فيها فيما بينهما، في مواريث بينهما قد درست، ومعنى درست يعني ضاعت وانتهت، ليس بينهما بينة، يعني ليس لكل واحد منهما دليل أو قرينة أو علاقة أو حجة في ما يملكه وفيما يدعيه، ليس بينهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منبها لهم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقدم ويأتيه الخصمان يحرص على أن يقضي بينهما، لكن قضاء الحاكم إنما يقوم على ذكر البينات، وإنما يقوم على ما يسوقه كل خصم من دليل وبينة، وقد يكون هذا الخصم غير محق فيما يدعيه، وما يسوقه من البينات قد يكون غير مطابق للواقع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مهمتي أني أسمع من الخصمين وأقضي بموجب ما سمعت، وقضاء القاضي بموجب ما يسمع من البينات إذا كان غير مطابق للواقع فإنه لا يحل ما أخذه الخصم من الحرام من حق أخيه، لا يحله له فيما بينه وبين ربه. وكذلك إعطاء القاضي حقا لمن لا يستحقه لا يجعل هذا الحق حلالا، لأن حقيقة الأمور ومعرفة دقائق الأمور إنما يعلمها الله جل وعلا، والقضاء إنما يقوم على الظاهر، وإذا كان الظاهر مخالفا للباطن فإن الإثم على من غير، كما قال الله جل وعلا: فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وهذا القول منه صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يكون نصب أعين الخصوم، وينبغي لكل قاض إذا أراد أن يقضي بين خصمين أن ينبههما وأن يذكرهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين لهما أن قضاءه الذي يقضيه إن خالف الواقع فإنه لن يحل ولن يبيح لمن حكم له أن يستحل المال. وهذا الأمر فيه من إيقاظ النفس اللوامة وإيقاظ الضمير، وفيه بيان أن الحق لا يتغير بحكم الإمام وبحكم القاضي، وإنما الحق هو ما أحقه الله جل وعلا. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التنبيه، قال: إنكم تختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا وضعنا في الحسبان أن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يوحي الله إليه ويبلغه ويخبره، ومع ذلك فإن قضاءه الذي يقوم على النظر في الأدلة باعتبار أنه إمام وأنه حاكم، فهو في هذا الباب مثل سائر القضاة وسائر الحكام، إذ إن الله سبحانه وتعالى أمره أن يقضي بوصفه إنسان وبشر. ولذلك نبههم إلى أنه يشارك غيره من الحكام ومن القضاة في البشرية، وهذه البشرية يعني هذا الوصف بأنه بشر وأنه من أبناء آدم وأنه لا يعلم الغيب وأنه إنما يقضي بحسب ما تقوم به الأدلة. ومع كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قضاءه لا يحل الحرام ولا يبيح المحرم وغيره من باب أولى. ولذلك على المتخاصمين أن يكونا صادقين فيما يدلي به من الأدلة وفيما يخبر به من الأخبار. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل القضاء بين الناس إنما يكون في هيئته البشرية. وأما فيما ينقله عن ربه وفيما يخبر به عن ربه وفيما يشرعه عن ربه فإنه يأخذ وصف النبوة ووصف الرسالة. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا إلى هذا الأمر فقال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ففي الأمور العادية الرسول صلى الله عليه وسلم موصوف بالصفات البشرية، ويجري عليه ما يجري على سائر البشر. أما فيما يتعلق بنقله عن ربه وبإخباره عن ربه وبتبيينه عن ربه، فإن هذا لن يكون إلا من منطلق النبوة. ولذلك جاء قول الله تعالى في هذا الباب، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا فيما يتعلق بنقله وإخباره وتبيينه للناس أمر ربهم. وأما فيما يتعلق بالحياة العادية فإنه صلى الله عليه وآله وسلم بشر، يجوز عليه ما يجوز على البشر، ومن ذلك قد يجوز عليه أن من يأتي ليستطع حقا قد يسوق من الأدلة ما لا يطابق الواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي له. وفي هذه المسألة أيضا نقطة جديرة بالاهتمام، وهي إذا كان قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان لا يحل له الحرام ولا يبيح ولا يحرم عليه الحلال، فقضاء غيره ممن لا يطلع على بعض أمور الغيب من باب أولى. ولذلك لا يركن الظالم إلى قضاء القاضي، قضاء القاضي إنما هو بحسب ما تظهر له من القرائن ومن الأدلة، لكن قد تكون هذه القرائن وهذه الأدلة مخالفة للواقع، فإذا كانت كذلك وقضى بها القاضي فلا يجوز لمن قضى له القاضي أن يأكل تلك الأموال ويأخذ تلك الأموال بدعوى أنها أخذت بقضاء شرعي. نعم، هذه القضاء الشرعي مطلوب، لكن القضاء الشرعي قد يقع عليه نوع من التلبيس، فهذا التلبيس لا يتحمله القاضي وإنما يتحمله المدعي، وإنما يتحمله من تجاوز في دعواه ومن ظلم في دعواه. ولهذا قال: ولعل بعضكم ألحنوا، ومعنى ألحنوا يعني أفصحوا، وكلامه أوقع في النفس بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ممن أسمع، على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذه القطعة يأتي بها يوم القيامة، يأتي بها أسطاما في عنقه، يعني قطع من النار، لأن الأسطام جمع سطام، والسطام آلة من الحديد عريضة الشكل يستخدمها الحدادون عندما يوقدون نيرانه من أجل طرق الحديد ومن أجل إذابة المعادن، يستخدمون هذه الآلة في تقليب النار، ويستخدمون هذه الآلة في جمع أو تفريق النار. فهذه الآلات عندما تمكث في النار تتحول إلى قطعة من النار، تكون قطعة من النار، تلتهب وتكون جمرة من الجمرات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مشبها أن الذي يأخذ مال أخيه بقضاء القاضي فإنه يأتي يوم القيامة وقد أحميت هذه القطع من الحديد بقدر الحق الذي أخذ وعلقت في عنقه، فهي تكويه بنارها وتلسعه بنارها، وهذا في مقابل الظلم الذي عمله وفي مقابل أخذ مال حقي أو أخذ مال أخيه بالباطل. ولهذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نأخذ أموال الآخرين وإن قضى فيها القاضي، فإن قضاء القاضي لا يغير من واقع الأمر. قال: فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطابا في عنقه يوم القيامة. قال: فبكى الرجلان، وذلك لأن كل واحد منهما ما كان الحق في نظره متضحا، ويخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي له وما قضاه له ليس حقا له، فيلحقه ذلك الوعيد الذي توعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ما كان منهما إلا أن تنازل كل واحد منهما عن حقه، وطابت نفسه أن يجعل حقه لأخيه تخلصا من احتمال وقوع أمر غير مطابق للواقع فيتحقق فيهما هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، يعني أنا متنازل عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما، يعني إذا قلتما هذه المقالة وهي أن كل واحد منكما تنازل عن حقه لأخيه ووهب حقه لأخيه، إذن فالأولى بدلا من أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم لواحد منكما أن تذهب وتحصي محل الخصومة المال وتنظر في هذه الأموال وتتحروا الدقة في توزيعها بينكما على سبيل الصلح وعلى سبيل المصالحة، ثم بعد ذلك تجريان القرعة تستهمان أيكم يأخذ هذا وأيكم يأخذ هذا، فمن نزلت له القرعة على شيء أخذه وحلل صاحبه، ومعنى حلله يعني برأه من تهمة الإثم أو تهمة الظلم أو تهمة أخذ المال بغير حق، وهذا هو الصلح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمر به الرب جل وعلا كما قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقال جل وعلا: والصلح خير، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي وردت في فضائل الصلح. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حذر الخصمين ولما تراجع الخصمان وجههما إلى ما هو خير وهو الصلح، فيتصالح بالأسلوب الذي أمرهما به صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. الحديث رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية لأبي داود: إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد ما دام الوحي لم ينزل بشيء محدد، وهذا مما أعطاه الله لنبيه. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس فيما أراك الله أو بما أراك الله. لا، المصالح المرسلة هذه فيما يراه الفقهاء فيما ليس فيه دليل، أما اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دليل شرعي، إذا أقره الله عليه فهو مؤيد بالوحي، فعندئذ يكون دليلا وأصلا، وهو ما يعرف به بالكتاب وبالسنة. فالكتاب ينزل لفظه ومعناه من عند الله، وأما السنة فكما مر بنا أنها وحي ينزل المعنى من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يصوغ اللفظة. وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يقره الله على اجتهاده، وإما أن ينبهه إلى ما لا ينبغي، ففي هذه الأحوال كلها يكون قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم حكما ودليلا شرعيا. نعم، ما فهمت السؤال. هذا لو أن الأخوات والإخوة المظلومين رفعوا أمرهم إلى القاضي وقضى القاضي بخلاف الواقع، يعني لو أن الأخوات أو الإخوة المظلومين ما استطاعوا أن يدافعوا عن حقهم وقضى الإمام بالحق لغيرهم فتنطبق عليهم هذا الحديث، أما إذا قضى لهم فلا ينطبق هذا الحديث، يعني إذا قضى لهم انتهى الوعيد حيث أعطى كل حق أو أعطي كل ذي حق حقه. لكن إذا قضى القاضي ببعض الحق للآخرين نتيجة البينات التي يقيمونها، قد تكون البينات مزورة، وقد يكون الرجل عنده من الأساليب ومن الفصاحة ومن البيان ما يبهر به القاضي ويجذب إليه رأي القاضي، فقضاء القاضي له لا بما لا يطابق الواقع، يعني بما لا يكون هو الحق، لا يحل له ما حكم له به، وهذا الذي يطابق أو يوافق ما جاء في الحديث. الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث علق عليه وتكلم عنه وبين موقف الفقهاء منه، يقول: الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه، فهو لم يكتفي بأحمد وأبي داود. وقد عرفنا أن من مميزات شرح الإمام الشوكاني على كتاب المنتقى أنه يستدرك على صاحب المنتقى، أعني المجد بن تيمية، ما يخل فيه بالعزو، لأنه قد يعزو الحديث إلى بعض الكتب ويغفل بعض الكتب، فيأتي الشوكاني ويحرص على أن يستكمل هذه المعلومة. قال: الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود، يعني إن أبا داود أخرجه وسكت عنه. والمنذري، أي والمنذري في مختصاره أو شرحه لسنن أبي داود، أورد الحديث أيضا وسكت عنه، وهذه قاعدة معروفة عند علماء الحديث، أن أبا داود إذا سكت عن حديث معناه أن الحديث يصلح لأن يكون دليلا. هذا محتمل، لكن الشوكاني لا يرى ذلك ولذلك استدرك عليه. ثم قال: وهذا الحديث الذي ساقه أبو داود وابن ماجه في إسناده أسامة بن زيد بن أسلم المدني مولى عمر رضي الله عنه اللي هو زيد بن أسلم، وهذا يرويه ابنه. قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، أي تكلموا في أسامة، فكأن النظر أو فكأن سكوت أبي داود يعني لا يسلم له مطلقا. قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، يعني أسامة. قال: وأصل هذا الحديث في الصحيحين، ولعل هذا السبب هو الذي حمل أبا داود على السكوت، لأن الحديث ما دام في الصحيحين وحديث أم سلمة يشهد له أحاديث الصحيحين، إذن فالحديث من حيث المعنى صحيح، لكن قد يكون ثمة ضعف من حيث سند هذا الحديث، وهذا الضعف يحتمل وهذا الضعف ينجبر للمتابعات وللشواهد التي في الصحيحين. قال: وسيأتي في بابي أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا من كتاب الأقضية. قوله: إنكم تختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الأحكام. وقوله: إنما أنا بشر، قال: البشر لفظ يطلق على الواحد، كما هو في أو كما في هذا الحديث، ويطلق أيضا على الجمع، ولذلك قال: وعلى الجمع، يعني كأنه اسم جنس يطلق على الواحد ويطلق على الجماعة. واستشهد لإطلاقه على الجمع بقوله جل وعلا: نذيرا للبشر، في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله بعثه نذيرا للبشر، والمراد بالبشر جنس البشر، فكل فرد من أفراد أمته رسول الله صلى الله عليه وسلم نذير له. قال: والمراد إنما أنا مشارك لغيري في البشرية، يعني في مسألة القضاء وفي مسألة التعليم، إنما أنا مثلكم من حيث البشرية، يجري عليه ما يجري على البشرية، من حيث إنه صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى الناس، ومن حيث إنه صلى الله عليه وسلم يقتنع بما يقدمه الخصمان من أدلة، أو ما يقدمه أحد الخصمين من أدلة يرجح بها الحكم له على غيره، لأن باب القضاء فيه بذل جهد واجتهاد، والله سبحانه وتعالى وإن كان يعني في غالب الأمور يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يفعل، لكن قد لا يبين ذلك، ولهذا تولى النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الناس بأن قضاءه وإن لم يطابق الواقع فليس سبيلا وحقا لأن يأخذ الظالم المال. قال: والمراد إنما أنا مشارك لغيري في البشرية، وإن كان صلى الله عليه وسلم زائدا عليهم بما أعطاه الله تعالى من المعجزات الظاهرة والاطلاع على بعض الغيوب، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سبحانه وتعالى. قال: والحصر في، والحصر ها هنا مجازي. أين الحصر؟ الحصر الذي جاء في قوله إنما، وإنما أنا بشر، وإنما أنا بشر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يشابهه غيره من الناس في صفة البشرية من حيث إطلاقها، لكن يتميز النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأمور ليست في البشر. ولذلك كأنه يقول: وجه الاشتراك بينكم وبيني في البشرية من حيث أشياء محددة، لا من حيث مطلق هذا الأمر، لأن ما يتعلق بالوحي وما يتعلق بإخبار الإخبار عن الغيب والإخبار عن المستقبل وما إلى ذلك، فهذا يفوق فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفات أو صفة البشرية، لأنها من خصائص النبوة والرسالة. لا، هو ليس من باب العموم والخصوص. هو لما قال إنما أنا بشر، قد يفهم منه إنسان أن النبي وغيره من البشر سواء، فيقال له مع هذا الحصر الذي حصره النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هناك مميزات له يتميز بها فيما يتعلق بالوحي. فلا ينبغي أن نأخذ الكلام، يعني نأخذ هذا الحصر وعلى وجه العموم، وإنما ينبغي أن نقول هو جاء في صيغة العموم لكنه مخصوص. قال: أي هو، والحصر هنا مجازي أي باعتبار علم الباطن. قال: وقد حققه علماء المعاني، وأشرنا إلى طرف من تحقيقه في كتاب الصلاة. قوله: ألحنوا أي أفطنوا وأعرفوا، ويجوز أن يكون معناه أفصح أو أفصح تعبيرا عنها وأظهر احتجاجا، يعني يستطيع أن يعبر عما في نفسه في حين أن غيره قد لا يستطيع أن يعبر عن ذلك. فربما جاء بعبارة تخيل إلى السامع، تخيل إلى السامع أنه محق وهو في الحقيقة مبطل، والأظهر أن يكون معناه أبلغ، كما في رواية الصحيحين حيث جاءت بهذا اللفظ، ولعل بعضهم أن يكون أبلغ بحجته أي أحسن إيرادا للكلام. قال: وأصل اللحن الميل عن جهة الاستقامة. يقال: لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح النطق. ويقال: لحنت لفلان أي إذا قلت له قولا يفهمه ويخفى على غيره. ومنه قوله جل وعلا في وصف المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول. ومنه ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا واسمعوا. ذلك لأن اليهود كانوا يستخدمون كلمة راعنا ويقولون لرسول الله: يا رسول الله راعينا، وهم إنما يريدون بها معنى سوء. لأنهم يعني اليهود إنما ركنوا إلى ذلك حيث سمعوا من المسلمين هذا القول، فلما سمعوا من المسلمين هذا القول والمسلمين إنما أرادوا به معناه الظاهر هم لحنوا فيه، يعني استخدموه في معنى آخر غير المعنى الذي اصطلح عليه فيه، فكانوا يقولون راعنا راعنا، وهم يريدون بها يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة التي هي ضرب من الحماقة وضرب من العيب، يستنقصون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبه الله المؤمنين إلى ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، حتى يقطع على هؤلاء الفجرة من اليهود ومن المنافقين، يقطع عليهم هذا المدخل الذي دخلوا منه. قال ويقال لحنت لفلانا إذا قلت له قولا يفهمه ويخفى على غيره، لأنه بالتورية، والتورية هو أن يستخدم الإنسان كلمة تحمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، وقد يتبادر إلى أذهان الناس المعنى القريب ولكنه يريد به المعنى البعيد، ويوردون في هذا ما قاله أبو تمام الشاعر يقول أصون أديم وجهي عن أناس، أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم قريب، ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. والتورية جاءت في البيت الثاني وهي قوله ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب، ويريد بحبيب نفسه لأن اسمه حبيب، لكن لما ذكرت كلمة بغيض تبادر إلى الذهن أن كلمة حبيب تقابل كلمة إيه؟ بغيض، وإنما أراد به يعني في بعض الناس ما ينبغي للناس أن يعني يذكر عندهم الشعر لأنهم يكرهونه حتى ولو كان الشاعر يعني نفسه، اعتبر هذا من باب التورية حيث ورى عن اسمه وذكر اسمه، لكن لما ذكرت لفظة بغيض صرفت أذهان كثير من الناس عن المراد، عن أن المراد به الشاعر، ولهذا يقول هنا نعم لأنه بالتورية ميل كلامه عن الواضح المفهوم، قوله وإنما أقضي إلى آخره قال فيه دليل على أن الحاكم إنما يحكم بظاهر ما يسمع من الألفاظ مع جواز كون الباطن خلافه، ولم يتعبد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشياء التي تفضي في بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهات، يعني القاضي ليس مسؤول وإن كان من حقه أن يستخدم الفراسة أو أن يستخدم شيئا من الدهاء، خصوصا إذا كانت ثمة أسباب وكانت ثمة دوافع لهذا الاستخدام. من أجل الوصول إلى الحق. القاضي يعني ليس مطالبا بذلك في كل الأحوال، خصوصا إذا كانت الأدلة والبينات واضحة فله أن يقضي بها، وإذا قضى بها وإن كان قضاؤه مخالفا للواقع فإنه ليس مسؤولا عن ذلك، لأن الله تعالى إنما أمره أن يقضي بما يتضح له من الأدلة. لكن لو أحب أن يجتهد ويستخدم فراسته وذكاءه ويستخدم دهاءه فإن ذلك أيضا أمر سائغ له، كما يذكر العلماء في هذا الباب يعني قصصا كثيرة ينقلونها عن القاضي الذي اشتهر بشيء من الدهاء والفراسة، وهو القاضي إياس. فكتبت له كتب التاريخ وكتب القضاء مواقف في هذا الباب تدل على استخدامه الفراسة، وهو هنا يقول يعني لا يلزمه أن يستخدم ذلك، هذا معنى قوله ولم يتعبد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشياء التي تفضي في بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهاة. قوله فلا يأخذه أي إن حكم الحاكم لا يحل به الحرام كما زعم بعض أهل العلم. قوله قطعة قال بكسر القاف أي طائفة. قوله أسطام قال بضم الهمزة وسكون السين المهملة. قال في القاموس السطام بالكسر المسعار. قال إيش عندكم؟
لحديدة مفتوحة
ولا الحديدة مفتوحة لحديدة، يعني المسعار كلمة تستخدم وتطلق على حديدة مفتوحة تحرك بها النار. ثم قال والأسطام المسعار، انتهى يعني كلامه من القاموس. قال والمراد هنا الحديدة التي تسعر بها النار، أن يأتي يوم القيامة حاملا لها مع أثقاله، وهو في أثناء حمله لها تكويه. قوله حقي لأخي قال فيه دليل على صحة هبة المجهول وهبة المدعى يعني عليه، أو هبة المدعي قبل ثبوته وهبة المدعى يعني الشيء المدعى قبل ثبوته، وهبة الشريك لشريكه. كل هذا استنبط من قول كل واحد منهما لأخيه حقي لأخي، يعني يجوز أن تهب لأخيك شيئا مجهولا لأن هذا الحق الذي اختصم عليه لم يتبين. وأيضا فيه جواز هبة المدعى قبل ثبوته، حيث إن كل واحد منهما كان يدعي أن هذا المال له فوهبه لأخيه قبل ذلك. وفيه أيضا الأمر الثالث، وهو أن الشريك له أن يتنازل عن شريكه حيث إنهما شركا في ذلك المال. قوله أما إذا قلتما، قال لفظ أبي داود أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما، قال في شرح السنن أما بتخفيف الميم يحتمل أن يكون بمعنى حقا. أما قوله فاقتسم يحتمل أن يكون بمعنى حقا، وإذ أما إذ قلتما يعني إذ يقول للتعليل، ومعنى للتعليل كأنه يعلل لهما صنيعهما بأنكما ما دام كل واحد منكما تنازل لصاحبه فهذا مسوغ لأن تقتسم المال. قال فاقتسم، قال فيه دليل على أن الهبة إنما تملك بالقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر تلك الهبة بقول كل واحد منهما لصاحبه إيه؟ حقي لأخي. فبمجرد ما قال حقي لأخي وسكت الآخر كأن الحق انتقل إليه، فبهذا قال يستدل على أن الهبة إيش تملك بالقبول بمجرد القول، يعني لا يتوقف التصرف فيها على القبض، وإنما بمجرد ما يقول أعطيتك ويقول قبلت له أن يتصرف بعد ذلك فيها، حيث إن كل واحد منهما لما تنازل عن حقه وقبل الآخر أصبح من حقه أن يتصرف. نعم.
بالنسبة للحصص هي ما اللي تسمى بالنصف حتى الآخر، قد يكون هذا له الثلث وهذا له الثلثين، هذا حال إيش يكون؟
قول النبي فاقتسم دليل على أنه ما دام المسألة صلح ما أصبح هناك شيء اسمه حق، لأن الصلح معناه تنازل، التنازل عن الحقوق، ثم بعد ذلك يتصرفان على أنهما شركاء. وقوله اقتسم مشعر بأن هذه القسمة بينهما بالسوية. قال فيه دليل على أن الهبة إنما تملك بالقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالاقتسام بعد أن وهب كل واحد نصيبه من الآخر. قوله ثم توخيا، قال بفتح الواو والخاء المعجمة. قوله قال في النهاية توخيا بمعنى اقصدا وتحريا، أي اقصد الحق فيما تصنعان من القسمة. يقال توخيت الشيء أتوخاه توخيا إذا قصدت إليه وتعمدت فعله. قوله ثم استهما، أي ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة، يعني أضرب عليها بالقرعة بالاستهام. وهذا الحديث وغيره يدل على أن القرعة من الأمور الشرعية ومن الأعمال الشرعية، والقرعة إنما تجري إذا تساوت الحقوق بين الأطراف، أما إذا كانت الحقوق غير متساوية وكان الحق لواحد منهما دون الآخر فلا يجوز إجراء القرعة، لاحتمال أن القرعة تخرج لغير صاحب الحق. لذلك لا تكون القرعة إلا فيما يستوي فيه أطراف النزاع. والقرعة كما يقول المصنف أنها من الأمور الشرعية التي استخدمها الشارع والتي أجاز فعلها. قال وقد ذكرت في القرآن وفي السنة، أما في القرآن فذكرت في موضعين، وأما في السنة فذكرت في 5 مواضع. فصلها الشارح بقوله قال أي ليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة ليتميز سهم كل واحد منكما عن الآخر، وفيه الأمر بالقرعة عند المساواة أو المشاحة. المساواة أو المشاحة، والمشاحة معناه عند المساواة عند التنازع، عند التنازع. وقد وردت القرعة في كتاب الله تعالى في موضعين، أحدهما قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم، وهذا في قصة كفالة مريم، لأن لما ولدت مريم ووضعتها أمها وكانت يتيمة احتاجت إلى من يكفلها، فتنازع أهلها على كفالتها وحلوا ذلك النزاع بالقرعة، فخرجت القرعة لزكريا عليه السلام، فكانت أسلوبا لأساليب حل المشاحنة التي قامت بينه. وأما الموضع الثاني من كتاب الله ففي قوله تعالى في قصة يونس عليه السلام لما ركب السفينة مع من ركب، والسفينة على وشك أن تغرق حيث إن الحمولة فيها زادت على إيه؟ على القدر المطاق والمطلوب، فكان لابد من أن يلقى واحد من السفينة في البحر حتى ينجو الباقون. فهنا اختلفوا وكل لا يريد أن يلقي بنفسه، وحيث تساوى الحق عليهم في أنه لا بد من أن يكون واحد منهم، لجأوا إلى الاقتراع، فكانت القرعة سبيلا وأسلوبا في حل الإشكال. ولذلك لما ساهم الله سبحانه وتعالى قدر وقضى أن يكون هو الذي يلقى في البحر ويلتقمه الحوت ويبقى في بطنه ويلهمه الله فيسبح في بطنه، ثم إن الحوت يقذفه وتكون له هذه المعجزة التي بيّنت صدق نبوته صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن فالقرعة والإسهام بالقرعة كان أمرا شرعيا، إذ أن القرآن ذكرهما ولم يتعقبهما بشيء مما يدل على إقراره لهما. قال: وجاءت في 5 أحاديث من السنة. الأول هذا الحديث، وهو أن النبي أمر الخصمين بعد أن تساوت حقوقهما وبعد أن يتحريا في تقسيم المال أن يستهما عليه، فالاستهام وهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم مشعر بمشروعيته. والثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعني أجر القرعة وهي الإسهام، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يجري القرعة بسبب أن النساء تساوت حقوقهم في الخروج معه، لذلك كان يقرع. والثالث أنه صلى الله عليه وسلم أقرع بين 6 مملوكين، وقصة الستة المملوكين أن رجل كان عنده 6 مملوكين وأنه له ورثة، فدبر 6، يعني أوصى بأنه بمجرد موته يعتق المملوكين كلهم، ولما كانت الوصية لا تكون إلا في حدود 1/3 ما دام له ورثة، فكان لا بد من إلغاء الوصية في حق 4 من 6، وحيث إن هؤلاء المماليك تساووا في حق النجاة من العتق بهذه الوصية، لذلك أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وأخرج 2 وحكم بالرق للباقي. نعم. أي لابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجت الزوجات كلهم في يوم واحد، ها؟ وكنا منهن من مدتها طويلة ومدتها قصيرة، والعدل يقتضي، لأن القسم ما هو بحسب مدة بقاء هذه وجدة هذه، القسم بعد الزواج يتعين ليلة لهذه وليلة لهذه، فلما كانت هذه لها حق وهذه لها حق إذا لا بد من الإقراء بينهما في السفر إذا لم يخرجن كلهن معه. قال: والرابع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، أي ولم يجدوا إلا أن يستهموا يقترعوا حتى تخرج القرعة لمن يؤذن أو لمن يجلس في الصف. والخامس حديث الزبير يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنه أن صفية يعني بنت عبد المطلب أم الزبير رضي الله تعالى عنهما وهي أخت حمزة بن عبد المطلب، لما استشهد حمزة وعلم الصفية فجاءت له بكفن ليكفن فيه، فجاءت بثوبين من أجل أن يكفن فيهما حمزة رضي الله تعالى عنه كفنا كاملا. فلما وصلت وإذا بحمزة وبجانبه قتيل، يعني رجل أيضا مستشهد من المؤمنين، وما كان من اللائق أن يكفن حمزة ويترك الرجل الآخر بدون كفن، وكان الناس في حاجة لأن كثير من قتلى أحد ومنهم عماء ومنهم الذي كان يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مصعب بن عمير حسن رضي الله تعالى عنه، يقول: ما كانت عليه إلا نمرة قطعة من جلد، إن غطوا رأسه انكشفت رجليه، وإن غطوا رجليه انكشف رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغطوه من جهة رأسه وأن يضعوا على المكان الذي تعرى نوعا من الإذخر شيء من قطع من ورق الشجر حتى يكفن، لأن الكفن لم يكن يستوفي. فحمزة رضي الله عنه لما جيء له بالكفنين ووجد عنده القتيل قالوا: نقسم، نعطي هذا كفنا وهذا كفن، لكن وجدوا أن الكفنين أحدهما أكبر وأوسع من الآخر، بمعنى أن أحدهما سابغ والآخر لا يكفي، إذا ماذا يصنع؟ هل يخص حمزة بالكفن الكبير أو الثاني؟ فأقرعوا بينهما، يعني أجروا القرعة على الكفنين وكفن كل واحد بما خرج له من قرعة. وهذا الحديث يدل على أن هذا الفعل أجراه الصحابة رضوان الله عليهم، وليس فيه دليل على أن النبي هو الذي فعل، لكن الإمام الشوكاني يقول مثل هذا الفعل يبعد أن يقع دون اطلاع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه من باب الإقرار، فكأنه من إيه؟ من باب الإقرار. في هذا يعني فيما بعده. نعم، نحن يهمنا الشيء الذي قره النبي صلى الله عليه وسلم، أما فعل بعض الناس ما هو شأننا. ها، من يريد الصف الأول يبادر، ولو جاء اثنان معا، هذا الذي يذكره النبي عليه الصلاة، جاء اثنان معا ووجد مكانا واحد ماذا يفعلان؟ وكل واحد نفسه ما رضيت بأن تتنازل لصاحبه، لو تنازل أحدهما لصاحبه فانتهى الإشكال، لكن ما تنازل وكل واحد يريد أن يصلي والمكان لا يسع إلا لواحد، من حقهما أن إيه؟ أن يستهما. وضح لك؟ قال: إن صفية يعني بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنها جاءت بثوبين لتكفن فيهما حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فوجدنا إلى جنبه قتيلا، فقلنا لحمزة ثوب واحد، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. قال: فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليهما، ثم كفنا كل واحد في الثوب الذي خرج له، يعني خرجت القرعة عليه. قال: والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا وقرره، لأنه كان حاضرا هنالك، ويبعد أن يخفى عليه مثل ذلك في حق حمزة رضي الله تعالى عنه. وقد كانت الصحابة تعتمد القرعة في كثير من الأمور، كما روي أنه تشاح الناس يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد، يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قوله: ثم ليحلل إلى آخره، أي ليسأل كل واحد منهما صائبه أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته، وهذا يعني فيه تمام واستكمال إنهاء الخصومة، فإنه لو حكم الحاكم بالصلح بين الناس لا ينبغي أن يقتصر على ذلك، وإنما يطلب من هؤلاء المتخاصمين أن يحلل كل واحد منهما صاحبه. وفيه دليل على أنه يصح الإبراء من المجهول، لأن الذي في ذمة كل واحد منهما غير معلوم، وفيه أيضا صحة الصلح بمعلوم عن مجهول، ولكن لا بد مع ذلك من التحليل. قال: وحكى في البحر عن الناصري والشافعي أنه لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول، لكن هذا يعني يخالف ما جاء به الحديث، إذ أن الخلاف الذي كان بين الرجلين لم يكن معلوما، إذ لو كان معلوما لما احتاجوا إلى إيه؟ إلى الصلح. قوله: برأيي. قال: هذا مما استدل به أهل الأصول على جواز العمل بالقياس وأنه حجة، وكذا استدلوا بحديث بعث معاذ المعروف اللي هو بما تقضي، قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي لا آله. فقالوا: ما دام اجتهد رأيه ومن الرأي القياس. وهذه مسألة طبعا معروفة الخلاف فيها بين أهل الظاهر وبين جمهور أهل العلم، على أن القياس أصل من الأصول أو ليس بأصل، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.